ابدأ يا منير، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما، ومحلها القلب، والأصل فيها خبر الصحيحين: إنما الأعمال، أي المعتد بها شرعا بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، لأنه خلاف الأصل.
هذا هو الركن الأول من أركان الوضوء، النية. وقد عرفنا الفرق أمس بين النية وبين العزم. فالنية في اللغة مع الشيء أو قبل الشيء، وأما في الشرع فيفرق بين المقترن بالشيء يسمى نية، وما تراخى عن الشيء فيسمى عزما. العزم لا يكفي، العزم لا يكفي، يعني لا ينبغي أن تقول أنا ما قمت من مجلسي لأذهب إلى الميضاءة مثلا إلا لأتوضأ، فهذه نية. لا، النية المطلوبة عند غسل أول جزء من الوجه، أي جزء تبدأ به أولا من الوجه فيحتاج إلى النية، وإذا خلى عن النية فيجب أن تعيده بعدما تنوي. قال: وما حلها القلب، يعني الأصل فيها القلب، فإذا وجد عمل القلب أو قول القلب فالنية صواب حتى شاركه اللسان أو لم يشاركه، وأما إذا خلى القلب عن النية فالعمل باطل. والأصل فيها يعني الدليل عليها، فكلمة الأصل هذه من استعمالات كلمة الأصل بمعنى الدليل. إنما الأعمال، أي المعتد بها شرعا بالنيات، ففسر كلمة الأعمال اللي هي بالألف واللام بكلمة المعتد بها شرعا بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، لأن هذا مما وقع فيه الخلاف بين المذاهب. فالشافعية يقولون صحة الأعمال، والأحناف يقولون كمال الأعمال. فالشيخ يدلل هنا على أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، بمعنى إذا توفرت النية فالعمل صحيح، وإذا لم تتوفر النية فالعمل غير صحيح. وليست المسألة في الكمال، بمعنى أن من نوى ومن لم ينوي فعملهما صحيحين إلا أن المسألة يعني فيها زيادة الثواب ونحو هذا. لا، ليست كذلك. قال: لأنه خلاف الأصل. الشرع والناطق بلسان الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن إنما الأعمال بالنيات فإنما يدلنا على ما يصح به العمل وما لا يصح، وأما مسألة الكمال ومسألة النقص فهذه مسألة بخلاف يعني الأصل في عمله. والجملة من الشريعة، الجملة أو الكلمة، الدليل الشرعي إذا احتمل حقيقة ومجازة أو ظاهرا ومؤولا، يحمل على الحقيقة ويحمل على الظاهر لأنه هو الأصل، وحمله على خلاف الأصل تحتاج فيه إلى دليل، وهذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية في ترتيب الأدلة، يقدم الظاهر على المؤول ويقدم الحقيقة على المجاز. نعم.
قال: ويجب قرنها بأول الوجه.
مش أول الوجه، يعني أول الوجه هنا معناه أعلاه، لكن هذا ليس بشرط. أي جزء تغسله من الوجه فتأتي فيه النية، حتى ولو غسلت من يمين الوجه خد أو الخد الآخر في اليسار، أو غسلت من أسفل الوجه تحت الشفة وهكذا. فأول جزء تغسله من الوجه يقع بإيه؟ يقع بنية، فيجزئ وتغسل بقية الوجه بدون نية اعتمادا على النية التي قدمتها. نعم.
قال: ويجب قرنها بأول الوجه كما أشار إليه بقوله مع غسله لوجهه، فلا يكفي قرنها بما بعده لخلو أول المغسول وجوبا عنها.
فالإنسان عادة يحتاج إلى ضربتين لاستيعاب وجهه وربما أكثر، فلو ضرب ضربة لأعلى الوجه أو للجانب اليمين ولم ينوي فيها ونوى بعد هذا في الضربة الثانية أو في الماء الذي يغسل به بقية الوجه، هل وقع غسل الجزء الأول من الوجه بالضربة الأولى؟ لا، لم يقع. وإن كان الجزء الثاني لما وقع بنية أجزأ، يبقى المطلوب الآن أن تعيد الجزء الأول غسلا فقط. نعم.
قال: ولا بما قبله من السنن.
فلا يكفي أيضا بما قبله من السنن، لا يكفي، لا يكفي أن تنوي عند غسل الكفين أو المضمضة أو البسملة أو الاستنشاق وهكذا، هذا كله لا يكفي، نية السنن لتحصيل السنن. وأما النية المطلوبة لصحة الوضوء فهي نية الفرض أو الواجب على ما ذكر من أنواعها التي قرأناها قبل هذا. نعم.
نعم. قال: لأنه سنة تابعة للواجب.
نعم.
نعم نعم، إن غسل معه بعض الوجه كفى، لكن
يعني إذا وهو يغسل يعني وهو يغسل مثلا شفتيه أثناء المضمضة، وهو يغسل ظاهرة مثلا الأنف حينما كان يستنشق وهكذا، فإذا أصاب بعض الوجه مع نية للوضوء أجزأ في هذه الحالة.
قال: لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته.
لا بد من أن يكون قاصدا به الوضوء، قاصدا به الوجه، يعني النية نية فرض ويقصد بها غسل الوجه. أما إن النية تمحضت، كانت نية خالصة للاستنشاق للمضمضة، فهذه نية للاستنشاق وللمضمضة ولا علاقة لها بنية غسل الوجه وفرض غسل الوجه.
قال: ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت، ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما في المجموع.
هذه هي الصورة التي ذكرناها قبل ذلك، غسل جزءا من الوجه بدون نية ثم غسل الجزء الآخر الباقي بنية، إذن الجزء الذي لم يغسله بالنية يعيده، اللي هو غسله بدون نية في الأول، يعيد الغسل فقط ولا يلزمه إعادة النية. وجب إعادة المغسول منه يعني من الوجه قبلها، أي قبل النية، كما في المجموع كتاب الإمام النووي في شرح المهذب للإمام الشيرازي رحمهما الله. نعم.
قال: فوجوب قرنها بالأول ليعتد به.
لكي نعتد بالجزء الذي غسل في البداية لابد وأن يكون معه النية، وإلا فلو أنه بدأ بالجزء الثاني من الوجه لا يضر، بدأ مثلا بالجانب الأيمن لا يضر، بدأ بالجانب الأيسر لا يضر، وهذه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تبدأ بأول الوجه أو بأعلى الوجه، وإنما اغسل أي جزء منه، وحينما تغسل اغسل بنية فرض الوضوء ثم هات بقية الأجزاء على هذه النية. فلو سبق غسل جزء من الأجزاء دون نية أعد هذا الجزء في الغسل ولا تعد النية.
قال: والثاني غسل وجه كله، أي غسل كل الوجه أي اغتساله، وكذا في جميع الأعضاء.
هذا هو الركن الثاني، غسل وجه كله، أن يغسل جميع الوجه، فيستوعب غسل وجهه كله، لأن الله تبارك وتعالى قال هذا: فاغسلوا وجوهكم، غسل كل الوجه. ثم قال: أي انغساله، يعني أن يسيل الماء على الوجه مع وجود النية، سواء أنت من يعني حمل الماء إليه أو نزل الماء عليه وقد توفرت لديك النية، كمن تعرض مثلا للحنفية وتنزل عليه ماء، أو المطر وهو يمطره ماء، فلا يشترط أن تنقل أنت الماء إلى وجهك، ولا يشترط أن تقوم أنت بالغسل قصدا، إنما انوي واتركه ينغسل هذا في الوجه وفي جميع الأعضاء الآتية. نعم.
قال: وذلك لآية فاغسلوا وجوهكم، وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحيته وما بين أذنيه.
هنا يعني يحدد الوجه، يقول إنه من ناحية العرض ما بين الأذنين، من الأذن اليمين إلى الأذن اليسار، كل ما وقع بينهما في العرض يجب أن يغسل. ومن ناحية الطول ما بين منابت شعر رأسه، يعني عند منبت أول الشعر، أول الشعر عند الجبهة، هذا الشعر يخرج عادة عند الناس فوق الجبهة مباشرة أو فوق الجبهة بقليل من هذا الموضع، طبعا حتى نفرق بين الأصلع وغيره، ما بين منابت شعر رأسه يعني من الأعلى وتحت منتهى لحييه أو لحيته، لأن اللحية تنبت على اللحيين كذلك، فتحت منتهى لحييه يعني الفكين اللذان تخرج عليهما الأسنان السفلى. نعم. فلا بد من استيعاب هذه المساحة كلها ما بين الأذنين ومن أول منابت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحيين. نعم.
نعم. قال: ويجب غسل جزء من جميع جوانبه ليتحقق استيعابه، وكذا أدنى زيادة في يديه ورجليه، وغسل ما دخل من الشعور في حده وإن كثف، كهدب وحاجب وعذار.
يعني هو يتكلم عن هذه الأشياء حتى يشير بنا إلى مسألة استيعاب غسل الوجه، فالقصد من هذا الكلام كله مسألة الاستيعاب. فيقول: أولا يجب غسل جزء من جميع جوانبه ليتحقق استيعابه، هذا الجزء زائد على الوجه، هذا الجزء زائد على الوجه، بمعنى أنه زيادة على المطلوب غسله، زيادة على المطلوب غسله. وهذه قاعدة فقهية، إن ما لا قاعدة أصولية وفقهية، أصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم لك غسل الوجه كاملة إلا بعد أن تغسل الإيه؟ إلا بعد أن تغسل هذا الجزء الزائد، فتغسل جزء زيادة من ناحية اليمين وكذلك جزء زيادة من ناحية اليسار، وتغسل جزء زائد من ناحية الفوق وجزء زائد من ناحية تحت وهكذا، بحيث أنك أنت تتأكد لغسل هذا الإيه؟ هذا الوجه كاملا، يكون الوجه غسل غسلا كاملا في هذه الإيه؟ هذه العملية. وأيضا يشير إلى شعور الوجه، شعور الوجه اللي هي يمكن أن تحجب بعض الماء فلا يعني يصل إليه الماء، فالشعور الذي يدخل في حد الوجه الشعور الذي يدخل في حد الوجه، يعني في هذا الحد الذي حددناه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين وما بين الأذنين، كل ما يقع من الشعور في هذا المكان فينبغي أيضا غسله وجوبا. يجب غسل جزء من جميع جوانبه ليتحقق استيعابه، ليس في الوجه فقط وإنما في بقية الأعضاء، في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، يعني في كل الأعضاء التي يجب تعميمها، بخلاف الرأس طبعا لأنه يكفي فيه البعض ولو بعض شعر. وغسل يعني يجب أيضا غسل ما دخل من الشعور في حده وإن كثفا، يعني ولو كانت هذه الشعور كثيفة، كهدب اللي هو الإيه اللي هو الرموش، الرمش الأعلى للعين والرمش الإيه الأسفل للعين، والحاجب، الحاجب ما هو الذي فوق العين، فوق العين عظمة وعلى هذه العظمة شعر، هذا هو الحاجب. وعذار، العذار هو ما ينزل على الإيه ما ينزل على من ناحية الأذنين إلى اللحية، هذا أيضا يغسل كذلك. فهذه الشعور الداخلة في حد الوجه ينبغي غسلها حتى يتمكن من استيعاب غسل الوجه.
قال: نعم، لحية الذكر المحقق وعارضه إن كثف كفى غسل ظاهرهما، فإن خف بعض وكثف بعض فلكل حكمه إلا ألا
ثواني ثواني لا تتعجل. طيب بسم الله. قال: نعم، لحية الذكر، ناخد بالنا من كل جزئية يتكلم فيها، فإنه يتكلم الآن عن قيود. عن إيه؟ عن قيود. أول شيء الكلام عن لحية الذكر، لحية الإيه؟ الذكر، يعني الأنثى ليست معنا. المحقق يعني يتكلم عن الذكر الذي تحققنا بأنه ذكر، ليس الخنثى، الخنثى ليس معنا. هذا كلام عن اللحية، كلام عن الإيه؟ عن اللحية، تمام. وعارضه، العارض، العارض يعني الشعر الذي فوق يعني أو تحت الخد بقليل، الإيه المنخفضان عن الأذنين إلى الإيه إلى الذقن، تحت الخد بقليل، تمام. العارض نفسه، إن كثفا يعني إن كان كثيفا كفى غسل ظاهرهما، كفى غسل ظاهرهما. يبقى إذن أنت كرجل رجولتك محققة بشأن اللحية وكذلك بشأن العارض، إن كان كثيفا يكفي أن تغسل الظاهر فقط، يكفي أن تغسل الظاهر فقط ولا تكلف أن تغسل ما تحت هذا الظاهر، ما تحت هذا الكثيف. نعم
نعم. قال: فإن خف بعض وكثف بعض فلكل حكمه إلا ألا يتميز فكالخفيف.
هنا حكمان، قال: فإن خف بعض وكثف بعض فلكل حكمه، يعني الخفيف يغسل حتى يصل الماء إلى ما تحته، وأما الخفيف فحكمه أن يغسل انخف، نعم، وأما الكثيف فيكفي غسل الإيه الظاهر فقط. قال: إلا ألا يتميز فكالخفيف، يعني إن كانت يعني بعضه كثيفا وبعضه خفيفا ولا أستطيع تمييز الكثيف من الخفيف، في هذه الحالة كله يأخذ حكم الخفيف، بمعنى أنه يجب غسل الإيه الظاهر والباطن. نعم.
قال: وأما ما خرج منها عن الوجه فيجب غسله ظاهرا وباطنا إن خف.
ما خرج منها عن الوجه يعني ما انسدل عن الوجه أو حتى من ناحية اليمين وناحية اليسار، ما خرج من اللحية عن الإيه؟ عن الوجه، ما كان خارج حدود الإيه؟ الوجه، هذا ما حكمه؟ ما خرج منها يعني من اللحية عن الوجه، عن حدود الوجه، يجب غسله ظاهرا وباطنا إن خف، يعني إن كان خفيف فيجب أن تغسل ظاهره وباطنه. نعم.
قال: فإن كثف كفى غسل ظاهره ولو من غير رجل.
فإن كثف يعني إن كان الشعر الخارج عن الوجه من اللحية كثيفة يكفي أن تغسل الظاهر فقط، حتى لو كان هذا من غير إيه؟ من غير رجل، يعني من الخنثى أو من الأنثى أو من الرجل، هم سواء في هذه المسألة. طيب، ما هو الكثيف وما هو الخفيف؟ الكثيف ما لا تستطيع أن ترى البشرة من تحته، هذا هو الكثيف، فهذا هو الذي نكتفي بغسل ظاهره فقط. وأما إذا كنت تستطيع أن تنظر البشرة من تحت الشعر فأنت الآن لحيتك لحية خفيفة، يرى مخاطبك ما تحت الشعر، يرى البشرة وأنت ترى منه البشرة، تقول له لحيتك خفيفة، يجب عليك أن تغسل الظاهر والباطن، وهو يقول لك لحيتك أرى ما تحت الشعر من البشرة، يبقى يجب أن تغسل ما تحتها من الإيه؟ من البشرة، فتصل بالماء إلى باطنها. يبقى الخفيف الذي يرى بشرة أو ترى البشرة من تحت الشعر، وأما الكثيف فما لا ترى البشرة من تحت الشعر. في الخفيف نغسل الظاهر والباطن، بمعنى لابد من إيصال الماء إلى البشرة، وأما الكثيف فنغسل الظاهر فقط ولا نوصل الماء إلى باطن البشرة. نعم.
قال: ولا يجب ولا يسن غسل داخل العين ولا شعر فيها وإن طال وخرج منها.
داخل العين لا يغسل وجوبا ولا سنة، لا يجب عليك أن تغسل داخل العين ولا يسن ذلك، لا هو مطلوب على سبيل الوجوب ولا هو مطلوب على سبيل الندب. وحتى لو كان فيها شعر، ولو فرضنا أن هذا الشعر طال وخرج منها، لا يجب أن يغسل لأنه ليس من الوجه بل هو من الباطن. نعم. وأيضا هو من الباطن، عندنا أشياء من الباطن في الوجه يندب غسلها، مثل المضمضة لداخل الفم والاستنشاق لداخل الأنف، لكن لم يرد في السنة شيء في العين، فلذلك لم تندب، ومن باب أولى لا تجب، بل يحصل بها الضرر، فإذا يعني شككنا في الضرر فيكره، وإذا تحققنا الضرر فحرام، لكن ليس لها يعني باب إلى الوجوب ولا إلى الندب.
قال: والثالث غسل كل من يديه
تقريبا. سائل الشيخ أبو الحسنين، اتفضل. طيب نكمل، اتفضل.
قال: والثالث غسل كل من يديه أي كفيه وذراعيه مدخلا للمرفقين معهما للآية والإجماع والاتباع، رواه مسلم وغيره.
الثالث من أركان الوضوء غسل كل من يديه أي كفيه وذراعيه، فيغسل اليد من عند الأصابع، أطراف الأصابع، إلى نهاية الإيه؟ المرفق، إلى نهاية المرفق، هذا في يده اليمين وأيضا في يده اليسار. اليد هنا من أول الأصابع إلى آخر المرفقين شاملة لثلاثة أشياء، شاملة للكفين اللي هو المفصل الأول، والذراعين المفصل الثاني، وأيضا المرفقين اللي هو المفصل الثاني نفسه الذي يربط بين الذراع وبين العضد. هذه الثلاثة هي اليد المطلوب غسلها في الوضوء. للآية يعني قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالنصب، يعني معطوفة على الوجه فهي أيضا تغسل. وكذلك الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يديه مع مرفقيه، مع مرفقيه. والإجماع، الإجماع على أن المرفقين هنا دخل كذلك في اليدين، وإن غسل اليدين من أول الأصابع إلى المرفقين بمعنى إن إلى هنا بمعنى مع، فهي داخلة معه بتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تبيينه العملي. نعم.
قال ويجب غسل ما عليهما من شعر وإن كثف وظفر وإن طال وثقب أو شق ظهر بأن لم يكن له غور في اللحم ومع ما حاذاهما من يد زائدة.
نعم، يجب عليه أن يغسل ما على اليدين من شعر حتى لو كان هذا الشعر كثيف، يجب أن يغسل كذلك الظفر حتى ولو كان طويلا يخرج عن حد أول الأصابع، يجب عليه أن يغسل الثقب الموجود في يده من أثر جرح أو نحو هذا، أو شق لو حتى كان خدش أو مثل هذا، إذا كان يظهر من هذا الثقب أو يظهر من هذا الشق شيء من الإيه؟ من اللحم للعين تراه. قال بأن لم يكن له غور في اللحم، لو كان ظاهر لو كان واضح يغسل الإيه؟ الظاهر الواضح منه، وأما ما له غور ما له عمق في اللحم فلا يجب غسله، لا يجب أن يغسل ما له عمق في اللحم إنما يغسل الظاهر فقط، يبقى الثقب أو الشق الذي ظهر فقط هذا هو الذي يغسل إضافة إلى الظفر وإلى الشعر ولو كان الشعر كثيفا. ومع ما حاذاهما من يد زائدة، لو كان له يد زائدة محاذية يعني في نفس اتجاه اليد وهي مسامتة لليد مساوية لها محاذية لها، فهذه اليد الزائدة تغسل كذلك. نعم.
قال فإن قطع بعض الفرض وجب غسل باقيه.
بمعنى إذا مثلا قطعت الأصابع نغسل بقية الكف والذراعين، إذا قطع الكف نغسل الذراعين مع المرفق، إذا قطع الذراع نغسل المرفق، وهكذا، لأن هذه قاعدة فقهية كذلك، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا لم يمكنك أن تغسل اليد كلها لأن جزء من اليد مفقود فيعسر عليك أن تغسله فاكتفي بغسل الموجود لأنه الميسور لك، وغسلك للميسور يجزئ عن المعسور، يبقى الميسور لا يسقط بالمعسور، ما قدرت عليه لا بد وأن تفعله، وما لم تقدر عليه يسامحك الله فيه لا تكلفه. نعم.
قال أو من المرفق فرأس عظم العضد أو فوقه ندب غسل باقي عضده.
هذتان حالتان، حالة الأولى إن القطع كان من المرفق، يعني القطع كان من فين؟ كان من المرفق، حصل القطع من الإيه؟ من المرفق، إذن فبقي هنا إيه؟ بقي هنا رأس عظم العضد، يعني المرفق بيربط بين شيئين كما اتفقنا، بين الذراع وبين العضد اللي هي فيها العضلات، تمام؟ ففي هذه الحالة إذا قطع من المرفق فأبدأ أغسل رأس العضد اللي هو إيه؟ الجزء المتصل بالمرفق. طب لماذا؟ لأمرين اثنين، لأن ممكن يكون فيه بعض المرفق موجود فيه، ولو حتى بعض المرفق مش موجود فيه فللأمر الثاني الذي قلناه سابقا إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكان واجب إن أغسل جزء من العضد عشان أتيقن وأتأكد إن المرفق غسل، بمعنى إن تم غسل المرفق لما غسلت جزء من الإيه؟ من العضد. فهذا الجزء باقي ورأس العضد أول العضد، فإذا فقد المرفق ولو كله يجب غسل هذا الجزء أيضا، لأنه كان واجب قبل فقد الإيه؟ قبل فقد المرفقين. إذن فالواجب هنا أن يغسل بعض الإيه؟ المرفق من عند الرأس. والقاعدة الأصولية احنا قلناها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهم يترجمونها إلى قاعدة فقهية ويقولون يجب أن يغسل مع المغسول جزءا زائدا على المغسول لنتحقق من استيعاب المغسول. يعني وأنت تغسل العضو سواء كان اليدين أو الوجه أو القدمين زود عليه جزء شوية من يعني من الذراع مثلا يبقى من العضد، أو في القدمين يبقى من الساق، أو في الوجه فيبقى من الأذنين شمال ويمين، ومن الرقبة تحت، ومن الرأس فوق، حتى تتحقق من استيعاب العضو بالغسل. هذه المسألة الأولى. أو فوقه، يعني لو المرفق وجزء فوق المرفق أيضا فقد قطع في هذه الحالة، يبقى غسل باقي العضد يعني إلى غاية الكتف أو المنكب هذا مندوب إليه فقط وليس بفرض ولا واجب. يعني هنا قطع ما فوق المرفق فصار الواجب اللي هو لغاية المرفق، وما لا يتم الواجب إلا به وهو رأس عظم العضد كلاهما قطع، فالواجب وما لا يتم الواجب إلا به الاثنين مفقودين، يبقى الباقي أغسله ندبا، يندب إن أغسل باقي العضد إلى الكتف. نعم.
قال وقوله فليغسل حشو كمل به الوزن.
يأتي بكلمة حتى يتم الوزن الشعري للبيت، ويسمونه أحيانا حشو وأحيانا يقولون تكملة، يعني ليس لها علاقة بمسألة فقهية مما يذكر. نعم.
قال والرابع مسح بعض الرأس من بشر أو شعر في حده بألا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله من أي جانب كان.
مسح بعض الرأس، هذا مسح يختلف عن السابقين، فقد كان غسل غسل الوجه غسل اليدين، وأما هنا فمسح، وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في القرآن الكريم، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على وجوهكم لأنها منصوبة، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وهنا قال مسح بعض الرأس، بعض الرأس يعني ليس الرأس كلها، ولو أي جزء من الإيه من الرأس، سواء كان كما يقول من بشر أو شعر، يعني من بشرة الرأس أو من شعر فوق الإيه الرأس في حده، لا بد وأن يكون هذا الشعر في حدود الرأس. فلو كان مثلا للرجل شعر طويل بحيث أنه هو يمده، أو مثلا المرأة لها ضفيرة بحيث أنها تمدها فتخرج عن حد الرأس، فنقول له ينفع أنك أنت تمسح على جذوره، وينفع تمسح على أصله، لكن ما ينفعش تمسح على أطرافه، لأن الأطراف الآن إذا مددتها خرجت عن حد الوجه، خرجت عن حد الوجه. قال بألا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله من أي جانب كان، يعني وانت بتصرح أو المرأة بتصرح كذلك تلاقي الشعر نزل على الأذنين ونزل على الوجه ونزل على الكتفين ونزل على الصدر، كل هذه المراحل لا يجزئ المسح عليها، إنما يجزئ أن تمسح على أصول الشعر الموجود في حدود الرأس، في حدود الرأس يعني ما فوق الأذنين مثلا، ما فوق القفا، ما فوق الجبهة، هذه هي حدود الرأس. فإما أن تمسح على البشرة وهو فروة الرأس، جلدة الرأس في هذه الحدود، وإما أن تمسح على الشعر الموجود فوق هذه البشرة أيضا في حدود الإيه؟ في حدود الرأس. نعم.
قال: فلو خرج به عنهما، فلو خرج به عنه منها لم يكفي المسح على الخارج.
فلو خرج يعني الشعر، به يعني بالمد، عنه يعني عن ايه؟ حد الرأس، منها يعني من جهة نزوله، لم يكفي المسح على الخارج، وإنما يكفي المسح فقط على الايه؟ على ما دخل في حد الرأس، وهو منبت الشعر وجذر الشعر وأصول الشعر، وبعده بقليل لكن ليس على كله، بحيث أنه لو وصل مثلا إلى الكتف لا يجزي أن تمسح على الجزء الملامس للكتف، أو على الصدر لا يجزي أن تمسح الجزء من شعر الرأس المسترسل الممتد النازل على الصدر، وهكذا، بل لا بد أن تمسح في هذه الحدود. بشرة معروف أنها طبعا فروة الرأس، فهتكون في الرأس، ولكن الكلام هنا عن الشعر، لأن الشعر يطول ويسترسل ويمد أو يمتد، فيبقى أنت إيه؟ تمسح على الجزء الواقع في حد الرأس، وأما الجزء الخارج عن حد الرأس فلا تمسح عليه. نعم.
قال: وقوله مطلقا، أي سواء كان ذلك البعض كثيرا أم قليلا، ولو واحدة أو بعضها.
يعني امسح مطلقا، امسح شيئا، وهنا يعني المطلوب المسح المطلق، يعني غير مقيد بكمية ولا بمساحة ولا بعدد، إنما مطلقا، مسحت شعرة، مسحت شعرتين، بل مسحت جزء من شعرة، فقد صدق عليك أنك مسحت بعض الرأس. يبقى البعض هنا غير محدد بالربع ولا الثلث ولا كذا، وغير محدد بالعدد ثلاث شعرات ولا شعرة، وغير محدد كذلك بكم جزء من الايه من الشعرة. وهذا كله استنباطا من الآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال فيها: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء هنا أفادت التبعيض، لأنها من حروف المعاني، يعني حرف له معنى، فمن معانيه التبعيض، وعلى ذلك أخذوا إن يجزئ مطلق المسح، أي نوع من أنواع المسح. نعم.
قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وروى مسلم أنه صممته، فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض، لأنه المفهوم من المسح عند الإطلاق، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، وله غسله لأنه مسح وزيادة، وبله كأن يضع يده عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه.
استدل بالآية واستدل بالحديث. استدل بالآية وهي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فكان فيها دليل على أمرين. الأمر الأول أن فرض المسح، فرض الرأس هو المسح، والدليل الثاني على أنه يجزئ جزء من الإيه؟ من الرأس، وليس استيعاب الرأس كله من خلال الباء كما قلت. وروى مسلم الحديث بقى أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، مسح بناصيته يعني مسح بجزء من رأسه هو الناصية، ومعنى هذا إن يكتفي الإنسان بمسح البعض، لأنه المفهوم من المسح عند الإطلاق، بمعنى إنه قال مسح بناصيته يعني مسح، لم يقل استوعب الناصية كلها، ولم يقل استوعب أو مسح جزءا منها ولا شيئا من إيه من هذا. قال: ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، يعني لا نحن قلنا به ولا أحد على الإطلاق من المخالفين لنا قال إيه قال به، في معنى هذا إنك ممكن تمسح من الناصية وممكن تمسح جزء مثلها من أي ناحية أو جزء أقل أو أكثر منها من أي ناحية من الرأس. يعني لا تتوقف مسألة المسح في الفرضية على الناصية فقط. ثم قال وله غسله، يعني إن كان الفرض هو المسح، إن كان الفرض هو المسح فالغسل يحقق المسح ويحقق زيادة عن المسح. فلأجل هذا قال وله، يعني يباح يجوز للمتوضئ غسله، غسل الرأس. لماذا؟ قال لأنه، يعني الغسل، مسح وزيادة، فقد تحقق الفرض بالمسح. قال وبله، يعني وله، يعني للمتوضئ كذلك بله، بل الشعر أو الرأس، بل الشعر أو البشرة في الرأس، كأن يضع يده عليه بلا مد، يبلل يده ويضعها فقط بلا مد، يعني بلا تحريك ولا تدليك. لماذا؟ قال لحصول المقصود من وصول البلل إليه، بمجرد البلل ما وصل إلى الشعر بوضع اليد عليها فقد حصل المسح. ليس المسح هو إنك تجري يدك، ولا المسح إن هو تحرك يدك وتدلك يدك، إنما المسح هو إيصال البلل إلى بعض الشعر. نعم.
قال وقوله بما حشو لأجل الوزن. والخامس غسل رجليه مع كعبيهما من كل رجل، وهما العظمان.
غسل رجليه يعني غسل الرجلين مع كعبيهما، يعني تغسل الرجل الأولى إلى الكعب والرجل الثانية إلى الكعب، مع كعبيهما من كل رجل، يعني كل رجل تغسل على هذه الهيئة، القدم مع الكعب، قدم مع الكعب. ويشير بهذا إلى الآية وأرجلكم بالنصب، وأرجلكم إلى الكعبين. فأفادت الآية ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن غسل الكعب، أن الكعبين ركن من أركان الوضوء، وإن الواجب في إن القدمين ركن من أو الرجلين يعني ركن من أركان الوضوء، وإن الفرض فيهما الغسل، الفرض فيهما الغسل، لأن ربنا تبارك وتعالى قال وأرجلكم، يعني بالعطف على المنصوبات السابقة، والمنصوبات السابقة اللي هي اليدين والوجه كان الفرض فيهما الغسل، فكذلك الفرض في القدمين الغسل. والشيء الثالث اللي أشار إليه بكلمة مع كعبيهما، إن إلى في الآية بمعنى مع، إلى بمعنى مع، فهي مطلوب إنك تستوعب القدمين وتستوعب أيضا الكعبين، فإلى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وأرجلكم مع الكعبين. وبعدين عرف الكعبين. نعم.
قال وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.
اللي هو المفصل الأول الذي يربط بين الساق وبين القدم، هذا الذي يسمى يسمى الكعب، اللي هو العظمة اللي بارزة ناحية الخارج والبارزة ناحية الداخل، من عن اليمين وعن اليسار، التي تقابل اليد والتي تكون إلى جهة اليمين ليس وراءها شيء، وجهة اليسار ليس وراءها شيء، هما دول الكعبين. فيجب إن العظمتان هاتان تغسلان كذلك مع غسل الرجلين أو غسل القدمين. نعم. وطبعا معهما جزء من جزء من الساق، كما قلنا، حتى تتمكن من استيعاب المغسول، تتحقق من استيعاب المغسول، تتيقن إنك أنت غسلت فعلا القدمين مع الكعبين كاملين، يبقى إذن تأتي بجزء من الساق لأجل هذا، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولم ينبه عليها لأنه نبه سابقا إن الكلام ده في سائر المغسولات، الوجه واليدين والقدمين. نعم.
قال وذلك لما مر في غسل اليدين.
اللي هو قوله للآية والإجماع والاتباع. الآية دلت على هذا، على الغسل وغسل القدمين، والإجماع والاتباع دل على ذلك وزيادة، إن الكعبين داخلين في الإيه؟ الكعبين داخلين في القدمين. نعم.
نعم. قال: ومن لا كعب له ولا مرفق يعتبر قدره.
من لا كعب له ولا مرفق، يعني ليس له كعب يحدد به نهاية القدمين وبداية الساقي، ليس له كعب. طيب، وليس له مرفق ليحدد به نهاية اليد وبداية العضد، فماذا يفعل؟ قال: يعتبر قدره، يعني ينظر إنسان في مثل جسمه ويقيس به يده ويحدد على هذا الإنسان مرفقه كما مرفق هذا الإنسان، ويبدأ يتعامل كأن المرفق موجود تقديرا فرضا يعني. نعم.
قال: ولا يجب غسلهما عينا على لابس الخف، بل هو وهو أفضل والمسح.
وهو أفضل أو المسح. طيب. ولا يجب غسلهما عينا على لابس الخف، يعني لا يجب على الإنسان أن ينزع الخفين حتى يغسل عين القدمين، فإن الخف بدل عن عن القدمين، بمعنى إن كان خالع للخفين فيجب عليه أن يغسل القدمين، وإن كان لابسا للخف فيمسح على الخف، وهكذا لا يكلف عكس حاله. ثم بيّن مسألة أخرى، قال: وهو أفضل أو المسح. وهذه عبارة قلقة في هذا الموضع حقيقة، فإما أن يكون معناها وهو أفضل من المسح، وهذا هو المذهب، إن غسل القدمين أفضل من مسح الخفين، لأن الغسل هو الأصل. أو تكون المعنى كذلك وهو أفضل أو المسح، يعني أشار بهذا إلى أن فيه خلاف، بعضهم قال الأفضل الغسل وبعضهم قال أفضل المسح، أو هو يثير انتباهنا إلى البحث. عموما المذهب إن غسل القدمين أفضل من مسح الخفين، وإن كان مسح الخفين رخصة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: سادسها ترتيبه كما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر، ثم الولاء واجب إذا أحس بضيق وقت والداء كالسلس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: سادسها ترتيبه أي الوضوء كما ذكر، من تقديم الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به.
فالترتيب ركن من الأركان، يعني لا بد منه، إذا تخلف لم يصح الوضوء. ترتيبه أي الوضوء كما ذكر، يعني على الترتيب الذي ذكرناه الآن، يأتي بالنية مع الوجه في المرحلة الأولى، بعدها مباشرة يأتي باليدين، بعدها يأتي بالرأس، بعدها يأتي بالرجلين. ولعل الشيخ يعني ذكر الفاء حتى لا يظن إن يدخل بينهما شيء، وإلا إحنا سبق وقلنا لو هو قال من تقديم الوجه، من تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فهي للترتيب أيضا، إن الفاء للترتيب وثم للترتيب، والفرق بينهما إن الفاء للتعقيب مباشرة دون انتظار وقت، أو هو وقت قليل وليس كثيرا، وإن ثم فيها ترتيب وتراخي. فهكذا ذكر القرآن الكريم الوضوء مرتبا، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء مرتبا، وكذلك توضأ صلى الله عليه وسلم. فعند القرآن وعندي الحديث السنة القولية والعملية. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا حديث موجود في السنن وغيرها، ونصه بدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بهمزة القطع، أبدأوا بما بدأ الله به، وبالإفراد أبدأوا أنا، يعني الفاعل للفعل أبدأوا فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وهنا ابدأوا فعل أمر وفاعله ما بعده، فوقع فيه الخلاف في الروايات. صح نعم في بعض الروايات أو في بعض النسخ على التحقيق يعني إن هو ابدأ هذه واردة، وإن كان أغلب العلماء على كلمة أبدأ بما بدأ الله به. طبعا في فرق بينهما، إن ابدأ فيها أمر، وأما أبدأ ليس فيها إيه أمر، وإنما هو إيه وإنما هو فعل. ومعلوم إن في فرق بين الأمر للوجوب والفعل يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. لكن على هذه النسخة وهي صحيح، وأنا قلت هذا حتى لا يشوش بأن الحديث ليس كذلك، لأن هذا موجود في هوامش بعض التحقيقات، ابدأوا بما بدأ الله به، هذا ورد في موطن آخر، ليس في موطن الوضوء ولا حتى في موطن الطهارات، وإنما ورد في موطن الحج والعمرة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية دي هي التي ورد فيها هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، كذلك لما اعتمر وقف عند الصفا وقرأ الآية إن الصفا والمروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ من الصفا. لكن العلماء قالوا العبرة ليست بخصوص السبب يعني الذي كان يتكلم فيه، وإنما العبرة بعموم اللفظ، يعني أبدأ في كل شيء بما بدأ الله تبارك وتعالى به. وموجود في القرآن إن فاغسلوا وجوهكم أولا وأيديكم إلى المرافق بعدها وامسحوا برؤوسكم بعدهما وأرجلكم إلى الكعبين بعد الجميع. نعم.
يعني شيخنا بارك الله فيكم، رواية ابدأوا دي ثابتة؟
ثابتة في نسخ، نعم، من سنن النسائي.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله.
قال رحمه الله تعالى: فلو غسل أربعة أعضاء معا ولو بلا إذنه أو نكسه ارتفع حدث وجهه فقط حيث نوى.
هذه مسائل مفرعة على مسألة الترتيب، فإذا كان الترتيب مطلوب، والترتيب يحصل بواحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا، كل واحد له مرتبة، كل واحد له درجته ومنزلته. طب لو فرضنا إن جاء مثلا أربعة من الإيه من الناس فغسلوا له أربعة أعضاء، أو هو نفسه غسل أربعة أعضاء في وقت واحد، حتى لو حصل هذا من غيره بغير إذنه، هل حصل كده ترتيب؟ يقول لا، لأن الترتيب معناه أن يحصل واحد بعده الثاني بعده الثالث بعده الرابع، وأما الأربعة الآن فغسلوا مرة واحدة، ففي هذه الحالة يلغى ثلاثة ويثبت شيء واحد، أن الوجه غسل، الوجه فقط هو الذي إيه هو الذي غسل. طيب، أو الصورة الثانية، أو نكسه، نكسه يعني غسل القدمين وبعدها مسح الرأس وبعدها غسل اليدين وبعدها غسل الوجه، يرتفع حدث الوجه فقط، وأما الباقي فيلغى. وطبعا معلوم إن هو توفرت النية في عمله، يعني توفرت النية في عمله، حتى في الصورة اللي فيها بلا إذنه يعني مع افتراض أنه نوى، لذلك قال حيث نوى فقط حيث نوى. وهذه إشارة دقيقة كذلك لمسألة التنكيس، لو هو نكس، لو هو نكس الأعضاء، نكس الغسلة وانتهى إلى الوجه، نسأل هل نوى عند الوجه أو كان نوى عند القدمين؟ شو بدأ منكسا فجاء بالقدمين أولا، هل النية موجودة عند القدمين ولا موجودة عند الوجه؟ فلو موجودة عند القدمين فقط يبقى حتى الوجه لم يرتفع حدثه، وأما إذا كانت النية موجودة مع غسل الوجه فحيث نوى يجزي الإيه يجزي غسل الوجه فقط. كذلك لو غسل له أربعة أعضاء منه أو غسل هو أربعة أعضاء معا، إذا نوى يحصل له رفع الحدث عن الوجه فقط. نعم.
نعم. قال: ولو بان بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده.
هذا ايضا مفرع على مساله الترتيب. بان بعد فراغه، انسان فرغ من الوضوء وانتهى منه، وظهر له بعدما فرغ ان عنده ظفر من اظفاره لم يصبه الماء، تركه اثناء الوضوء، فيعمل ايه؟ قطع هذا الظفر. هل بهذه الحاله كده انتهت المساله؟ هو عليه حاجتين: اما ان يرجع فيغسل هذا الظفر ويبدا من عنده، ان كان في اليدين يكمل الايه؟ يكمل الوضوء فيمسح على الراس والايه؟ ويغسل القدمين، وان كان في القدمين يغسله من القدمين ويغسل بقيه الايه؟ القدمين، وهكذا. واما انه قطع هذا الظفر، اذا قطعه فقد ابان عما تحته، ابان عما تحته، وما تحته هذا واجب ان هو ايه؟ يغسل كذلك. فاذا غسلت الظفر نفسه أو غسلت ما تحت الظفر لأنك قطعته، في هذه الحالة تكمل الأعضاء التي بعده كذلك. لماذا؟ لأنه كان في اليد، ومعنى هذا إن حصول كمال غسل الوجه، غسل اليدين لم يحصل، فأنت الآن كملتهما، فيلغى المسح في الرأس ويلغى الغسل في القدمين، ما بعدها هدر وتبدأ تعيد من جديد. ليه؟ علشان تحقق مسألة الترتيب، لكي تحقق مسألة الترتيب. نعم.
قال: وغطسة تكفي وإن لم يستقر، يعني أنه يستثنى من وجوب الترتيب ما لو انغمس المحدث في الماء بنية رفع الحدث ونحوه فإنه يجزئه.
نعم، بمعنى أن الإنسان لا يطلب منه الترتيب إذا انغمس كاملا في الماء بنية رفع الحدث ونحوه، يعني وأية نية من النوايا اللي قلناها سابقا. يجزئه؟ نعم يجزئه. وهنا لم يرتب، ماشي لم يرتب، تمام. طب لماذا؟ قال: لأنها نقدر أن الترتيب حصل، أو حتى نقول إن هذه صفة مجزئة في الحدث الأكبر، فمن باب أولى تجزئ في الحدث الإيه؟ الأصغر. أكمل. ها.
نعم. قال: وإن لم يمكث زمنا يمكنه فيه الترتيب لحصوله تقديرا في أوقات لطيفة لا تظهر في الحس.
هو يفترض الآن أن الماء يعمه من كل مكان، وهو مكث تحت الماء، عمه الماء، انغمس فيه، فحتى لو لم يمكث زمنا طويلا يمكنه فيه الترتيب الحسي، حيث أنه هو مثلا يغسل الوجه أو يقدم الوجه وبعد كده يتحرك لليد والقدمين وهكذا. هذا قد حصل بنفسه تقديرا في أوقات لطيفة، لأن الماء ملامس لكل جزء فيه، ملامس لجزء لكل جزء فيه، تمام. ففي هذه الحالة يرتفع عنه الحدث بهذه الغمسة تحت الإيه؟ تحت الماء. نعم.
قال: وكذا لو أجنب المحدث أو حاض أو نفس فيسقط ذلك لاندراج الأصغر في الأكبر.
لو أجنب الرجل والمرأة، أو حاضت المرأة، أو نفست المرأة، يسقط عنها الإيه؟ الحدث الإيه؟ الأصغر، ويندرج في الإيه؟ في الأكبر. نعم.
قال: فكأنه اضمحل ولم يبق له حكم.
نعم.
ولا يسقط بالنسيان كغيره من الأركان.
لو فرضنا أن الإنسان نسي غسل الوجه، هل يصح له الوضوء؟ لا. فكذلك إذا نسي الترتيب لا يصح له الوضوء. يبقى ترك الترتيب ذكرى عمدا أو سهوى نسيانا في الحالات كلها عليه أن يعيد من عند حصل عدم الترتيب، فإن لم يذكر فيعيد الوضوء كله.
قال: واعلم انه لا يجب تيقن عموم الماء لكل عضو، بل يكفي
لا يجب تيقن عموم الماء لكل عضو، يعني لا يجب أن تتأكد أن الماء قد عم الوجه، تتيقن 100%. أمال إيه؟
قال بل يكفي غلبة الظن،
يكفي أن يغلب ذلك على ظنك، يكون عندك ظن راجح بأن الماء وصل لكل جزء في العضو. وأما اليقين 100% هذا مما يصل بالمرء إلى الوسواس، والشرع يبعد الإنسان عن هذه المسألة فلا يمكنها منه. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
نعم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. من كان له سؤال يتفضل إخوان يرفع يده ونبدأ. أخونا عزت زياد.
الله عليك شيخنا.
ممكن شيخنا حضرتك تغلق التسجيل بس.
ماشي حاضر.